السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إنني لست محاضرا في هذه الليلة، ولكن سنجلس في هذه الجلسة إن شاء الله عز وجل نتبادل الخير والمنفعة، ولكني سأبدأ الكلام أولا ثم إن شاء الله عز وجل نفتح الباب لنتناقش في الأمور. أيها الإخوة، إن نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لا يحصيها عد ولا يحيطها حد ولا يحصرها ترد. وكيف يحيط العبد بنعم الله عز وجل عليه وهو يتقلب فيها ليل نهار؟ ما من لحظة تمر إلا وهو يتقلب في فيء نعمة من نعم الله عز وجل. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، نعمة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زادنا الله عز وجل وخصنا بنعم، منها التحاقنا بالجامعة الإسلامية التي هي صرح من صروح الكتاب والسنة في هذا العصر، لا يدانيها في ذلك صرح مثلها. الجامعة التي بناها شيوخنا السابقون جزاهم الله عنا وعن الطلبة خير الجزاء على الكتاب والسنة، فلا تعصب فيها إلا للعقيدة السلفية الذي هو في الحقيقة انتصار للحق والدليل، ولا تعصب فيها لرجل من الرجال، وإنما ينصر فيها الحق بدليله المبني على الكتاب والسنة. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا يدركها من فقدها. والنعمة الثانية نعمة إقامتنا في المدينة النبوية، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنعمة الثالثة كوننا بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ميزه الله عز وجل بأن جعل الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإنها نعمة عظيمة، حيث تضاعف العبادة للعبد هذه المضاعفة العظيمة. والنعمة الرابعة تتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجود حلقات النور والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسرها لنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فالذي يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى العلم فيه له أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، والجهاد ذروة سنام الإسلام. إنها وربي لنعم عظيمة، وإن النعم تحتاج إلى الشكر، فإن الشكر هو سبب الزيادة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد أمر الله عز وجل بالشكر وجعله حارسا وحافظا لنعمه. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتان آيتان عظيمتان ينبغي لعبد الله أن يتفكر فيهما طويلا. الآية الأولى دليل على أن الشكر سبب لحفظ النعم وزيادتها، والآية الثانية دليل على أن كفر النعم سبب لسلبها والحرمان منها والعياذ بالله. إذا كان ذلك كذلك يا أيها الإخوة، فإنه يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على نعمه التي ذكرناها وعلى غيرها. وشكر النعم يكون باللسان بالثناء على الله عز وجل وحمده على هذه النعم، ويكون بالعمل، وهذا الذي لا يطيقه كثير من عباد الله. فكثير من عباد الله قد يشكر الله بلسانه وقد يكثر من قول الحمد لله بلسانه، ولكن شكر النعمة بالعمل هذا قليل من عباد الله من يفعله. ولهذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عباد الله من يشكر نعمة الله عز وجل بالعمل. انطلاقا من هذا أتكلم في نقاط. النقطة الأولى: شكر الله عز وجل على هذه النعم بطلب العلم، فإن طلب العلم أمر عظيم، والإسلام دين علم يحث على العلم ويكرم أهله ويحارب الجهل، فينبغي علينا أن نحرص على هذا الشأن وأن نتذكره دائما، ولا بد من طرحه على إخواننا دائما، لأننا في زمن كلت فيه الهمم وضعفت فيه العزائم وقل طلبة العلم على الصورة الصحيحة، فلا بد من التذكير بعظيم الفضل في هذا العلم، لعل الهمم أن تقوى ولعل العزائم أن تقوى في الطلب. وهذا باب واسع، لكني سأشير إليه إشارة سريعة. فقد جاء فضل العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: من اتصف بهاتين الصفتين رفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة. من اتصف بالإيمان ثم اتصف بالعلم رفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة، فيرفع درجات في نفوس محبيه ويرفع درجات في نفوس أعدائه، وتلقى المهابة منه في قلوب من يخالفه، ويرفعه الله عز وجل درجات في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وهذا حديث عظيم جدا ينبغي لنا نحن معاشر طلبة العلم أن نفهمه جيدا، لأنه يبين لنا أن طلب العلم هو رأس نوافل العبادات، فرأس نوافل العبادات طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم. والفضل هنا بمعنى الزيادة، زيادة العلم خير من زيادة العبادة، أي خير من التنفل بالعبادات. ولهذا يذكر بعض أهل العلم أنه إذا تعارض عند طالب العلم نافلة عبادية وطلب العلم فإنه يقدم طلب العلم أقدم من هذا الحديث العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعناه كثيرا، لكن ينبغي أن نقف معه وقفة وأن نتدبر فيه وأن نتأمل، فإن التأمل فيه علاج لكثير من أمراض طلبة العلم في هذا العصر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لطالب العلم فضلا عظيما يبدأ من أول الطلب ثم عند تحصيل العلم، وهذا يجعل طالب العلم يصبر على طلب العلم. فإن مما نعانيه اليوم في زماننا أن نفس طلبة العلم قصير في طلب العلم والصبر قليل، فإذا تأمل طالب العلم في هذا الحديث ورأى أنه ما دام أنه يسير في طلب العلم وتوفر فيه الشروط الشرعية فهو في عبادة، فإن هذا يصبره، لأنه يرى أنه يؤجر على طلب العلم وعلى استمراره في طلب العلم حتى لو لم يحصل علما. فإن الذي رأيته بالتعامل مع طلبة العلم أن الكثيرين من طلبة العلم يزهدون في طلب العلم سريعا، لأن أحدهم يبدأ بحماس ويذهب إلى الحلقات ويجتهد في طلب العلم، لكن تمر عليه الفترة الطويلة ولا يرى أنه أصبح عالما محصلا للعلم، لا يرى أنه أصبح مدركا لكثير من أمور العلم، فيقول أنا لا فائدة لي من طلب العلم، أنا بقيت سنة أو أكثر وأنا أطلب وأنظر في نفسي الآن فلا أجد أني أصبحت عالما أستطيع أن أحاضر الناس أو أن أتكلم في العلم، فيقول لا فائدة من طلب العلم. لكن إذا تأمل هذا الحديث عرف أن فائدة طلب العلم في مجرد الطلب أصلا، لأن مجرد الطلب إذا توفرت الشروط الشرعية فهو عبادة يؤجر عليها الإنسان. من سلك طريقا يلتمس علما، من سافر من بلده أو خرج من بيته يلتمس العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل طالب العلم عند الطلب، ثم إذا حصل العلم حصل فضلا عظيما، فالعالم فضله عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقد ذكر أهل العلم أن ذلك لأمرين: الأمر الأول أن العالم نفعه متعدي، نفعه متعدي للأمة، والعابد نفعه مقصور عليه، نفعه مقصور عليه. العالم بعلمه ينفع الأمة وينشر العلم ويبينه للناس، والعابد الذي لا يكون عالما نفعه مقصور عليه، عبادته مقصورة عليه. وإذا أراد أن ينشر خيرا فإنه لا يستطيع، لأنه لا يعرف علما يدعو إليه، والدعوة لا تكون إلا بعد العلم. ولهذا بهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين تجمعوا في جماعات وأصبحوا ينفرون الناس من العلم والعلماء ويضربون للناس أمثلة تنفرهم، ويقولون مثلا إن الداعية كالنهر الجاري والعالم كالبئر لا يستفيد منه إلا من يرده، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. فالداعية إذا لم يكن على علم فإنه عابد إن كان يتحقق به العبادة، ولا يستطيع أن ينشر خيرا. ولذلك يكثر في مثل هذا الخطأ في الدعوة، والخطأ في ما يدعى إليه، وكثير منهم قد يدعو الناس إلى الباطل لأنه لم يعلم الحق حتى يدعو إليه. والمتحقق عند السلف الصالح رضوان الله عليهم وعليه إجماعهم أن العلم قبل القول والعمل. ولذلك بوب البخاري في صحيحه بهذا: باب القول قبل العلم، العلم قبل القول والعمل. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعليه إجماعهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، دليل على هذا. والأمر الثاني أيها الإخوة أن العالم يعرف حدود ما يرضي الله، ويعرف حدود ما يغضب الله، فيفعل ما يرضي الله ويترك ما يغضب الله عز وجل. فتجده في عبادته على بصيرة، في دعوته على بصيرة، في كلامه مع الناس على بصيرة، يعرف حدود ما يرضي الله عز وجل، ويعرف حدود ما يسخط الله عز وجل. السلام ورحمة الله. أما العابد فإنه إذا لم يكن عالما لا يعرف حدود ما يرضي الله، ولا يعرف حدود ما يسخط الله، فقد يأتي يريد أن يرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخط الله عز وجل. وهذا هو واقع كثير من العباد. العباد الجهلة وقعوا في كثير من الأمور التي تسخط الله عز وجل. فتجد أن الرجل يجتهد في العبادة ويأتي بذبيحة يذبحها للقبر أو كما يقولون للولي، وهو يظن أنه قد عبد الله عز وجل عبادة سبق الناس بها جميعا، لأنه لا علم عنده. قد يقترض الأموال حتى إذا جاء يوم المولد دفعها للشيخ ليقرأ، ويظن أنه فاز فوزا عظيما، يظن أنه قد عبد الله عبادة كبيرة، لأنه لا يعرف هذا الحق. وهذا الذي يقع من الدعاء الجهلة، فإن الداعية الجاهل قد يأتي يريد أن يدعو الناس إلى الخير فيدعوهم إلى ضد ذلك، وهذا واقع مشاهد محسوس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا دليل على أن العلماء هم الذين يقودون الأمة، وهم الذين يكون فيهم الخير، وبوجودهم يوجد الخير في الأمة. وهذا الباب واسع جدا، لكن ينبغي أيها الإخوة إذا تحقق لنا ذلك وعرفناه أن نعرف أن طلب العلم لا بد له من شرطين عظيمين جدا ليتحقق الفضل لطالب العلم. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون طالب العلم مخلصا لله عز وجل في طلبه العلم. وصور الإخلاص كثيرة، منها أن الإنسان يريد أن يتعلم لينفع الأمة، يريد أن يتعلم ليعود مدرسا لينشر الخير، هذا من الإخلاص لله عز وجل. وضابطه أن يكون الهدف من طلب العلم النفع الخاص والعام، الخاص للإنسان في نفسه والعام للأمة، وهذا الذي يتحقق فيه الفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العلم أمرها عظيم، عظيم جدا، لأن من فقد الإخلاص في العلم لا يفقد الفضل فقط ويفقد الأجر، بل يفقد الإخلاص، بفقد الإخلاص يفقد الأجر ويقع في الوزر أيضا والعياذ بالله. وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من عدم الإخلاص في طلب العلم، سواء صغر ذلك أو كبر، فقد جاء التحذير من طلب العلم للصفات والتباهي، كان يقال العالم أو الشيخ أو المقري، كما تعرفون في حديث أبي هريرة المشهور أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، ومنهم ورجل تعلم العلم وعلمه، قال فأتي به فعرفه نعمة، قال فعرفها، قال فما صنعت فيها، قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالأمر عظيم جدا، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد قلبه دائما، وأن ينظر فيه، وأن ينتبه للشيطان، فإذا وجد في قلبه خيرا فذلك خير عظيم، ويحمد الله عز وجل عليه، ويسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. ولهذا أهل العقيدة السلفية يذكرون تحقيق التوحيد ويذكرون التحذير من الشرك، فالإنسان وإن حقق التوحيد فإنه لا بد أن يحذر الشرك وأن يخاف منه. فإذا وجد الإنسان في نفسه خيرا فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأل الله عز وجل الثبات على هذا الخير. وإن وجد غير ذلك فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في طلب الإخلاص، ونعلم جميعا أن طلب الإخلاص صعب جدا وثقيل جدا، والإنسان يعاني معاناة كبيرة إذا أراد أن يطلبه، ولكن الشأن كل الشأن أن يبذل الإنسان السبب، فيبذل سبب الإخلاص. ومن أنفع الأسباب التي جربت وفيها خير كثير الإكثار من العبادات، لا سيما العبادات التي تكون خفية، التي تكون فيما بين العبد وربه، كذكر الله عز وجل والإنسان يسير، أو الإنسان في بيته على سريره يريد أن ينام يذكر الله ويقرأ القرآن ويتعبد الله عز وجل. وذلك أن المقرر المقطوع به أن الإيمان يزيد بالطاعات، فالإنسان إذا أكثر من الطاعات زاد إيمانه، فيرق قلبه ويقرب إلى الخير أكثر مما كان. والأمر الثاني الاجتهاد في الدعاء، بأن يخرج الإنسان من قلبه دعوة حارة صادقة يدعو الله عز وجل أن يرزقه فيها الإخلاص. إذا كان ذلك كذلك، أقول أيها الإخوة ملخصا، الناس في مسألة النية إذا وجدوا في أنفسهم خللا لا يخلون من ثلاثة أمور. الأمر الأول الرضا والتسليم وترك المجاهدة للنفس والرضا بهذه النية الخبيثة، وهذا خطر عظيم، عظيم جدا، موبق للإنسان، ينبغي أن يتنبه له كثيرا. والطرف الثاني ترك العلم، ترك العلم وترك الطلب من أجل هذا، فيأتي الشيطان للإنسان ويقول له أما سمعت، ألا تعلم أن عاقبة عدم الإخلاص في طلب العلم النار؟ انجو بنفسك، ما الذي يجبرك على أن تطلب العلم؟ فر بنفسك واترك هذا الطلب، والخير موجود في أمور كثيرة تتعبد الله عز وجل بدون أن توقع نفسك في الخطر، فيترك طالب العلم طلب العلم من أجل ذلك. والشيطان من أقوى وسائله في إغواء بني آدم طريقة النصح، فيأتي لابن آدم على أنه ناصح، وهذا الذي فعله مع أبينا آدم عليه السلام. ينبغي أن ينتبه طالب العلم إلى هذا الشأن، وأن هذا خطأ ولا ينبغي أن يفعل، بل ينبغي عليه أن يصبر وأن يستمر في طلب العلم ويكون من أهل القسم الثالث. والقسم الثالث هم من يدركون خطر ما هم فيه مما يحسونه في أنفسهم من عدم الإخلاص، فيسعون إلى التخلص من ذلك، ويبذلون الأسباب التي يعلم الله عز وجل بها منهم. وهذا هو الخير، هذا هو الخير. والله قد يبتلي عبده بأن يؤخر عنه ما يطلب ليظهر صدقه في ذلك. فالقسم الثالث هو الذي ينبغي أن يسير فيه الإنسان حتى ينتقل إلى القسم الفاضل، وهو المخلص لله عز وجل. هذا شأن. وشرط الثاني العمل، العمل بالعلم والاجتهاد في ذلك، فإن العلم بلا عمل لا خير فيه، كما يقال في الأمثال: علم بلا عمل شجر بلا ثمر، علم بلا عمل شجر بلا ثمر، لا ينتج شيئا مثمرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. وقد صح أن ابن آدم لن تزول قدمه يوم القيامة من عند ربه سبحانه وتعالى حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. ولهذا ينبغي عليك يا طالب العلم أن تنتبه لهذا الأمر العظيم. فأحبتي في الله، إخواني في الله، شكر الله عز وجل بطلب العلم أمر عظيم، على أن نسير فيه على هذا السير الحسن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والعمل بما نعلم. هذا أمر. الأمر الثاني من شكر نعم الله عز وجل علينا في على هذه النعم أن نشكر الله عز وجل بأن نعلم أين نحن. فنحن في المدينة، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصت عن غيرها بأمر عظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنه لأمر عظيم وأمر خطير، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نكون على حذر. فشكر الله عز وجل على نعمة إقامتنا في المدينة تكون بأن نسير على ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بأن نكون على طريقهم في كل شيء. فإن طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم هو طريق السنة، هو طريق السنة. فما في الكتاب والسنة طبقه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يتركوا لأحد مقالا من بعدهم. هم آذوا قطبات السبق، وسبقوا وعرفوا وعاشروا ونظروا وعاصروا التنزيل، وعرفوا المراد وطبقوه، وكانوا أتقى عباد الله عز وجل. فينبغي عليك يا طالب العلم في هذه المدينة المباركة وفي غيرها، لكن هذه المدينة تختص بخاصية عظيمة، عليك أن تلزم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن لا تخالفهم في شيء، فإن مخالفتهم إحداث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا. فعليك يا عبد الله أن لا تحدث في المدينة ولا في غيرها حدثا في العقيدة، بأن تخالف ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في العقيدة، فلا تحدث أشعرية، ولا تحدث ماتريدية، ولا تؤول صفة، ولا تنكر اسما، ولا تغير شيئا مما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في عقيدتهم. ولا تدعو لغير ذلك، ولا تحدث في العبادة، وإنما تعبد الله عز وجل على السنة، على ما ورد في الكتاب والسنة، وهو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. انتبه يا طالب العلم للإحداث بالعبادة، سواء كانت البدعة الأصلية وهذه يتنبه لها كثير من الناس، أو البدعة الإضافية وهذه التي قد يغفل عنها بعض منا في الحقيقة. البدعة الإضافية التي تكون في أصلها مشروعة لكنها تضاف إلى أمر لم يشرع فتصبح بدعة، وذلك كذكر الله عز وجل. ذكر الله في أصله مشروع مطلوب شرعا، من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لكن لو أضافه إلى أمر لم يأتي به الشرع ينقلب من مطلوب إلى ممنوع. مثلا لو أن الإنسان ألزم نفسه أن يقول سبحان الله 500 مرة في اليوم ويلزم نفسه بذلك، هذا يصبح ممنوعا لأنه جاء بعدد لم يأتي به الكتاب والسنة. أو ألزم نفسه بهيئة معينة يذكر الله عز وجل عليها، كأن يهتز يمينا وشمالا أو أماما وخلفا أو نحو ذلك، فإنه يصبح ممنوعا لأنه جاء بهيئة لم يأتي بها الكتاب والسنة. أو جاء بزمان، تعبد الله عز وجل بزمان يلتزمه لم يأتي في الكتاب والسنة، فإنه يكون ممنوعا. أو بمكان لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه يكون ممنوعا، وهكذا. فينبغي لطالب العلم ولا سيما في هذه المدينة أن يتنبه لذلك. كذلك أن لا يحدث في المنهج، وهو في الحقيقة مصطلح متأخر، فإن عبارة المنهج لم تكن تفصل عن العقيدة، لكنه قد اصطلح عليها مؤخرا فنذكرها كذلك. يجب على طالب العلم أن يسير في المنهج على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يتبعوا أمرا محدثا في ذلك، فلا إخوانية ولا سرورية ولا تبليغية ولا تحريرية ولا تكثيرية، وإنما هي سنية سلفية خالصة على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن الخروج عن ذلك إحداث، والإحداث أمره عظيم لا سيما في هذه المدينة النبوية. وإن إذا تأملنا لنجد أن الخير للأمة لا يتحقق إلا بالتمسك بطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فما من دعوة إصلاحية قامت في الأمة منذ أن بدأت هذه الأمة إلى يومنا هذا، ما من دعوة إصلاحية نافعة إلا وهي على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا نعلم دعوة قامت للإصلاح كما يقول أصحابها ونفعت الأمة إلا دعوة سارت على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وما خرج عن طريقة السلف الصالح لا بد أن يقود إلى ضرر قديما وحديثا. فالخوارج قاموا بزعمهم للإصلاح وقالوا طريقة السلف، فأضروا الأمة وقتلوا خيار الأمة، وهكذا الحركة المعتدلية كما يقال، والحركات إلى يومنا هذا حركات قامت بزعم الإصلاح فلم تصلح ولم تنتج شيئا ينفع الأمة إلى اليوم، وإنما فرقت الأمة. اليوم نحن إذا دعونا إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون لنا أنتم تفرقون الأمة، وهذه والله دعوة كاذبة. فإنا والله ندعو إلى التوحيد ونوحد الأمة، لكن على ما تكون به أمة، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توحدت وتركها النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم فرقها أهل الأهواء وقسموها وفرقوها قديما وحديثا، وإن والله اليوم لندعو إلى وحدة الأمة على ما تكون به أمة، على الكتاب والسنة. ومن يدعو ويأبى أن يأتي إلى كلمة سواء جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يفرق، لأننا نسأل كل متقول سؤالا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما تصفه، أفرقة هو أو خلاف، أوحدة هو أو تمزيق. إن قلت إنه وحدة قلنا لك إليه ندعو وعليه نجتمع، وإن قلت إنه فرقة فإنك وقعت في أمر عظيم، وهو يكفر قائله إن كان عالما، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضوان الله عليه. ولذلك أحبتي في الله ينبغي أن نكون على بصيرة في منهجنا، وأن نعرف أننا دعاة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل وتوحيد الأمة على توحيد الله عز وجل، وأن لا نسلم لمخالفينا الذين يقولون إنا نفرق الأمة. فإن بعض إخواننا قد يسلم بهذا ويحاول تخريج الأمر، والأمر والله ليس بمسلم، فإن الوحدة إنما هي بالتمسك بالكتاب والسنة. ووالله لا أعلم نصا جاء في الكتاب والسنة يأمر بالوحدة إلا وقرن به أمر بالتمسك بالكتاب والسنة. وهذا دليل على أن الوحدة الإسلامية لا تتحقق إلا بالكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح، ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. كما قال الإمام مالك في زمنه: لا يصلح آخر هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول وهو في ذلك الزمن. فكيف بنا ونحن في هذا الزمن وقد رأينا الأهواء كيف تعصف بأصحابها؟ والله والله ثم والله لا سبيل للإصلاح إلا بالعودة إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بأن نحرص على تعلم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نتمكن منها، وأن نحرص على قراءة كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن فيها الخير الكثير. والله إنك تقرأ صفحة من كتب المتقدمين فتجد فوائد عظيمة، وتقرأ كتابا كاملا من بعض كتب المتأخرين فلا تخرج من ذلك بفائدة إلا التسلية. وإن قد ابتلينا في هذا الزمان بأن الكثيرين منا يحرصون على قراءة الكتب التي أسميها بالساندويتشات، تضيع الوقت وتضعف الهمة ولا تنفع شيئا. ولذلك قل أن تجد اليوم طالب علم قرأ كتابا كاملا من كتب المتقدمين، لأننا أخطأنا الطريق. ولذا يا إخوة ينبغي علينا أن نهتم بكتب السلف وأن نقرأها وأن نحرص عليها. الكلام كثير ولا أحب أن أطيل، لكن أنتقل إلى النقطة التالية في شكر نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة المسجد النبوي. وشكر الله عز وجل على هذه النعمة يكون بأن نحرص على أن نصلي في هذا المسجد، أن نصلي ما يشرع أن نصلي فيه وهو الفرائض، فإنه ينبغي علينا أن نحرص على أن نصلي فيه ما أمكننا من صلوات لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فصلاة فيه بألف صلاة، وتصور لو صليت ثلاثة صلوات في كل يوم بثلاثة آلاف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، نعمة عظيمة. كثير من عباد الله يبقون السنوات الطوال يجمعون الأموال تلو الأموال من أجل أن يصلوا في هذا المسجد ونحن نفرط فيه. كثير من طلبة العلم قد لا يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أمر عظيم وخطأ كبير. وكذلك نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالحرص على حلقات النور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أنصح دائما طلبة الجامعة طلبة العلم الكبير والمحدث والفقيه المحب للسنة الداعي لها المربي عليها المعروف بتقواه وزهده وورعه حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فهي حلقة نور عظيمة. وكذلك في حلقات الشيخ حسين آل الشيخ، وكذلك في دروس الشيخ صالح العبود حيث يقرر فيها عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه، فهذه الحلقات ينبغي أن نحرص عليها. وذكرت مرارا لطلبة العلم طريقة كان يفعلها بعض مشايخنا في القديم في المسجد النبوي، عندما كانت الحلقات كثيرة في المسجد وكانوا يحرصون على الخير كله، فماذا صنعوا؟ اتفقوا فيما بينهم على ان كل واحد منهم او كل مجموعة يحضرون حلقة ويحضرون درسا، فهذا يحضر درس فلان وهذا يحضر درس فلان وهذا يحضر درس فلان، ثم بعد العشاء يجتمعون فيأتي هذا بالفوائد التي سمعها من الدرس الذي جلس فيه، ويأتي هذا بالفوائد التي سمعها من الدرس الذي جلس فيه، وهذا يأتي بالفوائد من الدرس الذي جلس فيه، فيحصلون أمرين. الأمر الأول الحرص على السماع عند الحضور، لأن خلفه من سيسأله فيحرص على أن يسمع وأن يدون وأن ينتبه، وهذا ينفعه وينفع به. والأمر الثاني المذاكرة لما سمعوا، والمذاكرة تثبت العلم، المذاكرة مفاعلة بين طرفين، هذا الذي نقصده بالمذاكرة، مفاعلة بين طرفين فأكثر. والمذاكرة تثبت العلم، لأن الإنسان يتذكر ما دار بينه وبين أخيه، وقد يعترض عليه وقد يجيب وقد فتبقى راسخة في ذهنه. أقول الفائدة الثالثة، إذا هي ثلاث، الفائدة الثالثة المعرفة بما طرح في هذه الحلقات، فأثروا الخير من هنا والخير من هنا والخير من هنا، وهذا أمر عظيم أنا أحس عليه في الحقيقة، بأن نفعل هذا الفعل من وجه وأن نحرص على المذاكرة من وجه آخر. والمذاكرة في ظني تكون على طريقتين، الطريقة الأولى الطريقة اليومية، بأن نتذاكر ما تعلمناه في هذا اليوم، يجتمع ثلاثة أو أربعة، ولا أحب الكثرة، لأن الكثرة إذا حصلت تفتح باب الحديث وباب الكلام وهو باب طويل وقد يضيع الوقت فيه، كذلك قد يقل الالتزام به يعني بالجلوس، لكن إذا كان العدد قليلا فإنه يتحقق فيه الخير إن شاء الله. فيجتمعون بعد العشاء مثلا ويتذاكرون فيما أخذوا ولو كانوا في حلقة واحدة، وهذا يثبت العلم في أذهانهم. ثم مذاكرة أسبوعية، وهذه الطريقة الثانية، بأن يجعل طلبة العلم مثلا لهم يوما من الأسبوع يجتمعون به، وليكن يوم الخميس مثلا الذي هو يوم إجازة من الدراسة، فيجتمعون في وقت يناسبهم ويتذاكرون ما أخذوه في الأسبوع، وهذا ينفعهم في قضية التحصيل وفي بقاء العلم، لأن الذي يشكو منه كثير من طلبة العلم اليوم أن العلم لا يبقى في أذهانهم، ومن وسائل تثبيت العلم هذا الذي ذكرته. قبل أن أختم الكلام، والحقيقة أني قد أقل، أشير إشارة فقط خفيفة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التدرج بالنفس في الطلب. التدرج بالنفس في الطلب بأن تأخذ نفسك متدرجا، لأن التدرج يحقق للإنسان المكنة مع الصبر، يدربك على الصبر ويحقق لك المكنة. بمعنى إذا أردت أن تتعلم الفقه تعليما مؤصلا كما يقال اليوم، فإنك خذ نفسك بالتدريج، لا تبدأ بالخلاف وبدراسة الخلاف، وإنما ابدأ بالتدريج. فابدأ أولا مثلا بأخذ متن من المتون المختصرة، وأنا أقول إن كل طالب علم ينبغي أن يختار مثلا من المتون التي توافق المذهب في بلده. لماذا؟ ليس تعصبا للمذهب، ليس تعصبا للمذهب، ولكن لأنه إذا رجع إلى بلده سيجد علماء بلده، فإذا كان يعرف المذهب وقد حفظ مثلا يستطيع أن يبين ويوضح. وأول وسيلة يهدم بها طالب العلم في البلاد الإسلامية اليوم أن يقال إنه لا يعرف المذهب، فإذا تبين أنه يعرف وذكر شيئا هذا يهدم هذه الوسيلة من وجه. ومن وجه آخر أن المقصود من حفظ المتن ليس التعبد به بذاته، وإنما المقصود به بناء الأصل الفقهي عند الإنسان، بأن يعرف طالب العلم ما هو الفقه وما هي مسائله وما هي أبوابه. ثم الخطوة الثانية يقرأ هذا المتن على عالم متحرر، عالم متحرر بمعنى ليس متمذهبا وإنما ينصر الدليل، فيأخذ ويقرأه على سنن منار السبيل مثلا، فقط الراجح والدليل بدون خلاف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الخلاف. أما أن يبدأ بالخلاف فكما قال الذهبي كيف يطير ولما يريش، الطائر إذا لم يظهر له الريش وأراد أن يطير يموت، يقع ويموت، فلا بد من تأصيل حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد. يسألني كثير من طلبة العلم ماذا أصنع في الفقه، أقول لا شك أن الطريقة هي بالتدرج كما ذكرت، ثم إذا وصلت إلى نقطة يعني وهي نقطة أنك تريد أن تبحث المسائل، فأنا في الحقيقة أنصح بطريقة أراها نافعة جدا، وهي أن يجمع الإنسان في دراسته بين المغني لابن قدامة ونيل الأوطار للشوكاني وزاد المعاد لابن القيم، ثلاثة كتب، من قرن بينها في دراسة المسألة يتضح له كثير مما يتعلق بالمسألة. المغني ونيل الأوطار وزاد المعاد، هذه الطريقة من أنفع ما رأيت في تقوية العلم الفقهي لدى طالب العلم. وهذا مثال، وإلا فإنك تستطيع أن تطبق هذا على بقية العلوم حتى في حفظ القرآن الكريم. فإن الإنسان يأخذ نفسه بالتدرج في ذلك، فيبدأ بأدنى ما يستطيع أن يحفظه، يبدأ بأدنى ما يستطيع أن يحفظه بآيتين بثلاث. لماذا؟ لأنه أولا يدرج نفسه على الحفظ، ثانيا يرفع همته، لأنه دائما إذا وضعت في نفسك شيئا إذا تحقق تزداد الهمة وتتشجع كما يقال. فإذا وضعت أنك تحفظ كل يوم ثلاث آيات، إذا وجدت أنك حفظت 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 تزداد الهمة وتنشط. كذلك الذهن يتدرب وتستطيع أن تحفظ في المستقبل، بخلاف ما لو قلت أنا في كل يوم أحفظ سورة. همة قوية، هذه همة عالية، لكن قد لا تستطيعها، وبالتالي تترك الحفظ. تبدأ يمكن في البداية لأنك متحمس، ممكن أنك تحفظ شيئا، لكن بعد هذا تترك هذه الطريقة، وقد تترك الحفظ كما حدث مع كثير من الإخوة. فلا بد من التنبه يا إخوة إلى طريقة السير في طلب العلم، وما أجمل لا تكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأن هذه القاعدة قاعدة شرعية في الشريعة كلها. لا تكن كالمنبت، لا تكن تحمل نفسك فوق ما تطيق، فلا تستطيع مواصلة السير ولا تحصل الخير الذي تريد، وإنما خذ نفسك بطاقتها في العلم بأن تبدأ بما تستطيع وتطيق، ولا تزيد على ذلك، واحرص على التحصيل والتأصيل، وأن يكون عندك ذات، وابدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم انظر في العلوم التي تستطيع، وحاول أن تؤصل نفسك، لأني أجد أن كثيرا من طلبة العلم اليوم هم في الحقيقة من المثقفين. المثقف الذي يتكلم في الأمور بصورة عامة، لكن إذا جاء إلى القلب لا يستطيع أن يخوض فيه، وهذا حال كثير من طلبة العلم اليوم، لأنهم ما عرفوا الطريقة. تجد مثل الطائر في يعني يتنقل من حلقة إلى حلقة، أسبوع في حلقة وأسبوع في حلقة وأسبوع في حلقة، ولا يصبر على طلب العلم، فلا يحصل الفائدة المرجوة. أخشى أن أكون قد أثقلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن ييسر لنا الخير، وأن يرزقنا تقوى، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، والله أعلم.
هنا بعض الأسئلة نود من الشيخ أن يجيب عليها. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف يستطيع الطالب أن يتأصل في الفقه، وكيف يجمع الطالب بين دروس الجامعة والدروس الأخرى؟
أما كيف يتأصل في الفقه فقد أشرت إليه إشارة. لا شك يا إخوة أن الفقه ينفع صاحبه جدا إذا رزقه الله عز وجل محبة النص، فإن الإنسان يفتح عليه في ذلك فتحا كبيرا. ولذلك ينبغي على طالب الفقه في دراسته للفقه أن يربطه بالنصوص، أن يربطه بالنصوص. ولذلك قلت إن الإنسان إذا لم يكن مبتدئا في الفقه ودخل في مسألة تحرير المسائل فيه فإنه يجمع بين نيل الأوطار لأنه شرح لأحاديث وفيه نفس فقهي كبير، ويميل الشوكاني في غالب فقهه للظاهرية، والمغني لابن قدامة لأنه يبحث مسائل الفقه بحثا قويا، وزاد المعاد لابن القيم لأنه يبين السنة في ذلك. وإذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة جمع الفقه القوي الذي يستفيد منه إن شاء الله عز وجل. شل يكون في تأصل أي. أما كيف يجمع بين دروس الجامعة ودروس غيرها، الحقيقة من الوسائل الشيطانية التي يلقيها الشيطان في هذا الزمان في نفوس طلبة العلم أنه لا يمكن الجمع بين الدراسة النظامية ودراسة الحلقات، ولذلك بعض طلبة العلم ترك الدراسة النظامية بزعم أنه يدرس في الحلقات، فنام في الصباح لأنه لا يجد من يدرسه، وكسل عن المساء. وبعض طلبة العلم يتحجج بأن الدراسة الآن النظامية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى قراءة، وتحتاج إلى مذاكرة، وعندنا بحوث ونحو ذلك. وإذا نظرنا في حقيقة الأمر وتجردنا ونظرنا نجد أن معظم اليوم لا يقضى في هذا، وأن الإنسان لو رتب وقته لكفى. أنا أقول متيقنا أنه لو جعل الإنسان للدراسة النظامية، أعني لمراجعة الدراسة النظامية ما بين العصر إلى المغرب، لكفاه هذا، سواء بالنسبة للبحث أو بالنسبة للدراسة النظامية. ثم يجعل المساء للحلقات وطلب العلم، وهذا متيسر بحمد الله عز وجل. المهم أن لا يركن الإنسان لنافعة، ولكن ما من كتاب في الدنيا من تأليف البشر راجع كله، بل فيه خطأ وصواب، وهذا من حكمة الله عز وجل في خلقه. فالمتن طيب، وأنا كما قلت أفضل أن الإنسان يحفظ متنا يوافق المذهب الذي في بلده، فالذي ينتشر عندهم المذهب الحنفي يحفظ متنا من المذهب الحنفي لا ليعمل به ولا ليدعو إليه، وإنما ليحقق المراد من حفظ المتن من وجه، وليكون على مكنة مما يريد أن يدعو ويبين في المستقبل إن شاء الله عز وجل. وإذا كان في المذهب المالكي كذلك، والشافعي كذلك، والحنبلي كذلك، لأن هذا فيه خير كثير. نعم.
في ظل واقع مؤلم وسلفية تضرب ومن أهلها وعلمائها يحذر، في وقت انتشرت الأحزاب ومجهد دعاتها، ما قولكم في من لا يأخذ بتجريح وتحذير المشايخ الذين عرفت سلفيتهم بحجة أنهم لا يفصلون في التجريح، فتركت تحذيراتهم وانكب البعض على من حذر منهم، فما النصيحة؟
أولا ينبغي يا إخوة أن لا يفت في عضدنا ما نراه من قلة المناصرين ومن كثرة السهام الموجهة إلى السلفية، المخالفين للسلفية يجتمعون لرمي السلفية بقوس واحدة، فتجد أن المخالفين يرضون بأي مخالف لهم إلا السلفي، يمكن أن يجتمعوا حتى مع الرافضة لكن لا يجتمعون مع السلفي ولا يرضون. وقد كنت أتحدث مرة مع أحد كبار علمائنا فجاء هذا الأمر، وأن منهج الحزبيين التجميع ولذلك يرضون بأن يجتمع معهم كل أحد. فقلت للشيخ إلا السلفي لا يرضون به، قال بل السلفي لا يستطيع أن يسير معه، لأن السلفي يدعو إلى أمر على بصيرة ويضاد ما عليه الحزبيون، والحزبيون إنما يرون أن السلفي هو الذي يضاده، ولذلك يجتمعون على رمي السلفية. وهذا ليس بغريب، هذا الإمام أحمد رحمه الله في زمنه عندما قام المبتدعة والمعتزلة بفتنتهم العظيمة وأخذوا الشيء الكثير من قلوب الناس، كان أمة منفردة، وكان الناس قد انفضوا من حوله وضرب وحشيت جراحه ملحا لكي يقول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا الشأن وصبر حتى نصر الله عز وجل الحق وظهر. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رماه المبتدع عن قوس واحدة، رموه عن قوس واحدة وسجنوه وسعوا به إلى الحكام وسجن عدة مرات حتى مات في سجن القلعة، ومع ذلك رحمه الله ما التفت إلى هذا ولم يترك الحق ولم يعرض عنه من أجل هذا. فالابتلاء واقع وحاصل، وأما اليوم الحقيقة أن السؤال قد لمس جرحا كنت أريد أن أتحدث عنه، وهو قضية تمشيخ الشباب. فشبابنا السلفيون اليوم كثير منهم قد أصبحوا شيوخا وأصبحوا يحكمون على الشيوخ، فأصبح شباب أخذوا السلفية وعرفوها من شيوخ لولا أن الله عز وجل يسر لهم هؤلاء الشيوخ لما عرفوا السلفية، ثم أصبحوا شيوخا يحكمون على هؤلاء الشيوخ ويتصدرون، وهذه آفة عظيمة وفتنة كبيرة سبب للفرقة. ولذلك لما بدأت هذه الأمور تحدث بدأت الفرقة تحصل بين السلفيين، وما كنا نعرف هذا. فالواجب على طالب العلم أن يعرف للمشايخ قدرهم وأن يعرف ما هم فيه، والمشايخ أحيانا قد يجرحون ولا يفصلون لتحقيق المصلحة، لتحقيق المصلحة، لأن التفصيل قد لا يحقق المصلحة ويكفي التجريح أو التحذير الذي فيه الإشارة. وينبغي على طلبة العلم إذا عرفوا عالما عرفوه بتقوى ودينه وبسلامة علمه ومنهجه أن يستفتون فيما لا يعلمون ويأخذوا بفتوى، لأن الواجب على المستفتي إذا كان لا يعلم أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويسأل أوثق من يعرف. ولهذا يا إخوان ينبغي أن ننظر إلى هذا في أنفسنا نحن أولا، وهو قضية عدم التصدر. حتى أني سمعت من شباب أن قولهم نحن رجال وهم رجال، وكما قال بعض المشايخ وقلنا في الذكورية نعم، وأما الرجال الذين قصدوا في هذه المقولة فلا والله، هم رجال لهم شأنهم ونحن رجال لنا شأننا، ونأخذ عنهم ونتعلم عليهم ونهتدي بشمتهم، فإن العالم المعروف بالتقى يؤخذ عنه العلم ويؤخذ عنه الدين ويؤخذ عنه السمت والخلق. ولهذا يا إخوة ما دبت الفرقة بين السلفيين إلا عندما جاء هذا، تجد أن الشباب يتحزبون فيما بينهم من أجل شيخ، هذا الشيخ قد ذكر مشايخهم السلفيون أنه لا ينبغي أن يدرس عليه، فتجد أن هؤلاء يقولون لا لابد أن يدرس عليه، وهؤلاء يقولون لا ما يدرس عليه، وقد يسعى هذا ويأتي الشيطان ويدخل فيما بينهم، وقد يذهب هذا إلى الشيخ ويذهب هذا إلى كذا وتقع في الفرقة. والقاعدة التي ذكرتها للإخوة سابقا أن سلامة الدين مقدمة على كل شيء، وإذا ذكر المشايخ أن هذا الشيخ فيه عيب لا ينبغي أن يدرس عليه ولم يعرف هو بنصرة منهج السلف، ظاهرا منهج السلف ليس لصا يخطأ وليس أمرا غريبا لا يعرف، بل هو واضح وضوح الشمس، فالسلفي تعرفه بمنطقه ولو لم تره قبل ذلك، تعرفه بطرحه. ونصرة خاصة هذا السؤال يحمل جوابا، خاصة بهذا الزمن الذي لا يظهر نصرة منهج السلف الصالح، كيف نثق بأن سلفي؟ الآن المسألة مسألة وقوف، ومسألة أناس يهاجمون، فالذي لا يعرف بنصرة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وذكر المشايخ أنه لا ينبغي أن يدرس عليه، لا ينبغي أن يكون محل فرقة، لا ينبغي أن يكون محل فرقة، وإنما ينبغي فعل هذا. وحق أن المشايخ أخطأوا، ما الذي فات؟ فاتك علم ليس مقصورا على أحد، لكن هب أنهم أصابوا، ما الذي وقع؟ تتسلل البدعة إلى قلبك وأنت لا تشعر. وكم من شاب سلفي قال أبدا أنا وأنا وأنا، ما اندرت حتى ما مرت عليه سنة إلا وقد ابتعد عن السلفيين، وتغيرت آراءه وتغيرت أفكاره وتغيرت طريقته وتغيرت قوته، وأصبح يميع الأمور، وهذا أمر مجرب والواقع أكبر دليل على ذلك. والإشارة بك
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال، أنا أعيش في قرية ويكثر عندنا نكاح الشغار، وقد توارثناه أبا عن جد، والسؤال ما حكم نكاح الشغار إذا كان بالصلاة؟ فإذا كان لا يجوز فما العمل فيما مضى من نكاح الشغار، لا سيما وأنه يوجد بين أناس لهم أكثر من 20 سنة أو أكثر وقد خلفوا أولادا، ثم ما حكم الأولاد هؤلاء؟ نرجو إلقاء الضوء على هذه المسألة بشيء من التفصيل.
الحمد لله، نكاح الشغار محرم لا شك في ذلك، سواء كان بدون صداق مطلقا او كان بصداق صوري. خذ وهات، الف ريال تعطيني اياها واردها لك، هذا شغال. اما اذا كان النكاح متبادلا لكن عن رغبة وبالصورة الشرعية، بأن أعطيت هذه مهر مثلها وأعطيت تلك مهر مثلها، هذا لا بأس به وليس من الشغار في شيء. كون الرجل يتزوج أخت الرجل ويتزوج ذاك أخته بطريقة شرعية بأن تتوفر الأمور الشرعية في ذلك، وأن لا يربط هذا بهذا بأن يكون هذا شرطا لحصول هذا، ويكون بصداق صحيح، كما تمهر غيرها لو كانت أجنبية، فهذا ليس من الشغار، وهذا ينبغي أن يفهم، لأن بعض طلبة العلم يخطئ في هذا ويظن أنه إذا تزوج هذا من هذا وتزوج هذا من هذا مطلقا فهو شغار. لا، إذا كان بدون صداق او بصداق صوري انما هو حيلة فقط فهذا من الشغار، ولا شك ان الشغار امر محرم وان النكاح لا يصح بذلك. يبقى ما وقع، ما حكمه؟ حكمه انه نكاح شبهة، ونكاح الشبهة ما يترتب عليه صحيح، فالاولاد ينسبون الى الزوجين، ينسبون الى الزوجين، لكن متى ما علم وجب ان يغير. يعني انسان تزوج بنكاح الشغار قبل 20 عاما وبقي مع زوجته وانجب منها اولادا، ثم يسر الله له طالب علم بين له ان نكاح الشغار حرام وانه لا يصح، فان الواجب عليه هنا ان يصحح بان يتوقف عن هذا النكاح، فإن كانت له رغبة في المرأة فليتزوجها زواجا صحيحا شرعيا، والأولاد إلى حين علمه أولاد شرعيون ينسبون إليه وإليها بلا شبهة والحمد لله، وهذا يسميه العلماء نكاح الشبهة، نكاح شبهة، والآثار المترتبة عليه صحيحة، لكن عند العلم يجب التصحيح، يجب التصحيح. ومثل هذا كذلك والشيء بالشيء يذكر مسألة زواج من تصلي ممن لا يصلي، أو من لا تصلي ممن يصلي، فهذا النكاح غير صحيح على الصحيح عند أهل العلم، لأن أحدهما كافر والآخر مسلم، هذا لا يصح. لكن قبل العلم إذا وقع وهما لا يعلمان هذا وأنجب أبناء فالأبناء شرعيون وينسبون إليهما بلا شبهة عند أهل العلم، لكن عند علمهما بهذا يجب أن يجددا النكاح إن كانت لهما رغبة بأن يخطب الرجل المرأة من أهلها وأن يصدقها ما يتفقون عليه، ويكون النكاح على الصورة الشرعية. خلاصة الكلام، نكاح الشغار محرم صار عادة او لم يصبح عادة لا فرق في ذلك، ما حدث من نكاح قبل العلم بحرمته وعدم صحته نكاح شبهة تترتب اثاره عليك ما تترتب على النكاح الصحيح. عند العلم بهذا الحكم يجب تصحيح الامر وتجديد النكاح ان كانت لهما رغبة. الله اعلم.
يا شيخ، ما هي افضل الكتب في القواعد الفقهيه؟
اما القواعد الفقهيه فاولا خذوا هذه الفائده، كتب القواعد الفقهيه كتب مذهبيه كتبت على المذاهب، بمعنى ان الكتاب الذي تقراه اعلم انه يتعلق بالمذهب الذي ينتسب اليه المؤلف بكله. هناك كتب والنظائر مثلا لابن نجيم هذا أفضل كتب الحنفية في القواعد الفقهية. الأشباه والنظائر لابن نجيم هذا كله من أوله إلى آخره عند الحنفية. عند الشافعية أو لنقل المالكية، المالكية أفضل كتاب مطبوع كاملا هو إيضاح المتالك للونشريفي، إيضاح المتالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريفي، وهذا مطبوع كاملا وموجود. عند الشافعية أفضل كتاب مطبوع هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وأفضل منه المجموع المذهب للعلائي الحافظ العلائي المعروف، لكنه لما يطبع حتى الآن، هو محقق لكنه لما يطبع. هذا الكتاب هو أفضل كتاب في المذهب الشافعي، وهو أفضل كتاب وقفت عليه في علم القواعد الفقهية سواء المطبوعة أو المخطوطة، وهو المجموع المذهب للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي. وأما الحنابلة فالكتاب المطبوع الموجود هو كتاب القواعد لابن رجب، وهناك كتاب صدر للشيخ السعدي رحمه الله تجريد قواعد ابن رجب، هذا نافع جدا. هذه الفائدة يا أخوة فائدتها ما هي؟ فائدتها أنك إذا جيت تقرأ في كتب القواعد الفقهية انتبه للعبارات التي تجدها. إذا وجدت مثلا قال بالاتفاق في كتب القواعد الفقهية، إذا قال بالاتفاق هذا ما يعني الإجماع، يعني اتفاق أصحاب المذهب فقط، وهذا لما لم ينتبه له بعض العلماء وقع الخطأ فيه، فبعض العلماء ألف وذكر في مسألة أنها محل اتفاق نقلا من الأشباه والنظائر للسيوطي لأنه قال باتفاق، بينما هذه المسألة يخالف فيها الحنفية خلافا مشهورا. فأنت إذا جئت تقرأ في كتب القواعد الفقهية فانتبه لهذا. كما قلت أفضل الكتب المؤلفة يعني الكتب الكبيرة هو المجموع المذهب للعلائي، لأن العلائي محدث فاتصف كتابه بشيء من هذا، وهو ذكر الأدلة على القاعدة، وهذا نافع جدا. هناك كتب معاصرة ولكنها ليست كاملة، يعني قد تكون في قاعدة أو مجموعة قواعد، والحقيقة هناك كتاب لكني لم أره مطبوعا حتى الآن مكتوب على الآلة الكاتبة في القواعد الفقهية في إعلام الموقعين، والحقيقة أنه نافع جدا لأن ابن القيم رحمه الله محقق، فالنقل من كلامه نقل تحقيق، وهذا يعني انطبع إن شاء الله فهو طيب جدا. هناك طبعا منظومة الشيخ السعدي وشرحها أيضا للشيخ السعدي، هذه طيبة جدا ونافعة جدا. كذلك منظومة الأهدل هذه طيبة، وهي نظم لأشباه السيوطي، نظم للأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للسيوطي هو أفضل كتاب مطبوع لأنه وإن كان في المذهب الشافعي لكن قواعده تصلح للفقه على وجه العموم، فيحتاج يعني طالب العلم فقط أن يقرأها على يعني شيخ، أو يجمع من الكتب ويعلق على الأشباه والنظائر للسيوطي. فالخلاصة أنه يعني الآن بالنسبة للكتب المطبوعة بالنسبة للكتب القديمة أفضل كتاب هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وإن كان في المذهب الشافعي لكن ما يذكر فيه أعني من حيث القواعد يصلح أن يكون للفقه من حيثه.
وما هي الطريقة السليمة لدراسة القواعد الفقهية وكيفية
الاستفادة منها؟ علم القواعد يا إخوة علم نافع جدا، وهو يعلم الإنسان كيفية تناول الفقه والانضباط، تكون فتاوى منضبطة. والقواعد الفقهية كما ذكرنا قبل قليل في مؤلفاتها ألفت على المذاهب، ولذلك أفضل طريقة للعلم كله وللقواعد على الخصوص هي طريقة أخذ هذا العلم على المشايخ، طريقة التلقي، لأن هذا العلم نافع جدا 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 إن فقه طالب العلم أسراره وعرف سره وكيفية التعامل معه وكيفية الاستفادة منه، وهذه لا تتحقق إلا إذا قرئ على شيخ، لا سيما أنه كما قلت لكم إن الكتب المؤلفة فيه إنما هي مؤلفة على الفقه المذهبي فقط، ولذلك يعني أفضل طريقة هي طريقة التلقي، هذه التي تجعل الإنسان يفهم القواعد ويستفيد منها ويفقه ذلك.
يا شيخ، من يذم التمغل والتعمق في دراسة أصول الفقه، ما صحة هذا الكلام؟ أرشدني وفقك الله أنفع الكتب وأفيدها لطالب العلم.
أصول الفقه علم شرعي سلفي أصيل نافع جدا، وهو يعلم الإنسان كيفية الاستفادة من النصوص، ونحن عندما ندعو إلى الفقه المبني على الكتاب والسنة فإنا بحاجة إلى دراسة أصول الفقه، لكن دراسة أصول الفقه التي هي أصول فقه، لأن أصول الفقه كما تعلمون ألف فيه الإمام المطلبي الشافعي الرسالة، وهي كتاب نافع جدا، ألفها على طريقة شرعية مسلوكة صحيحة، ثم تلقف هذا العلم المعتزلة وألفوا فيه وأدخلوا فيه عقائدهم، فإنه ما من مؤلف في الدنيا يؤلف إلا ويخدم عقيدته. ثم جاء أفراح المعتزلة وهم الأشاعرة فأخذوا مؤلفات المعتزلة وهذبوا ما يخالف مذهب الأشاعرة وردوا على المعتزلة في ذلك وقرروا مذهب الأشاعرة في أصول الفقه، وخرج بأصول الفقه عن أصول الفقه إلى تقرير عقائد المخالفين لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وبهذا أصبح هذا العلم طويل العبارة بعيد الإشارة كثير الخطر، ولذلك عافه كثير من طلبة العلم. ولا شك أن تقرير المسائل بالصورة التي هي موجودة في كثير من كتب أصول الفقه خطر على طالب العلم، لأنه مليء بأمور تخالف في تقريرها عقيدة السلف وقد لا يتنبه لها الإنسان. وأضرب مثالا خفيفا لذلك، مثلا يقرر الأصوليون أن خبر الواحد يفيد الظن، أن خبر الواحد يفيد الظن، وهذه مسألة في ظاهرية قد لا يعني تشكل عند الإنسان وقد لا يتوقف عندها، ثم يأتون في مسائل الاجتهاد ويقررون أن العقيدة لا اجتهاد فيها، أن أصول الدين لا اجتهاد فيها. لماذا؟ لأنه لا بد فيها من قاطع، ويحكون إجماعا مزعوما أنه أجمع على أنه لا بد فيها من قاطع، وهذه أيضا إذا لم يتنبه لها الإنسان قد لا يعني تشكل عنده بل قد يهضمها، خاصة أنهم يوثقونها بإجماع، لأن أصول الدين يقول لا بد فيها من قاطع فهي ليست محل اجتهاد. طبعا الإنسان عندما يرى طبعا العقيدة ليست محل اجتهاد وقالوا ان لابد فيها من قاطع، تعالوا نربط بين الامرين، خبر الواحد لا يفيد فخبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القصد. والعقيدة أو أصول الدين لا بد فيها من قاطع. ما النتيجة؟ خبر الواحد لا يصلح أن يحتج به في أصول الدين. وهذا تقرير مذهب الأشاعرة بخلاف الطريقة الشرعية الصحيحة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. فهناك أمور مدسوسة خفية، وهناك أمور واضحة مثل كلامهم عن مسألة التكليف ما لا يطاق. إنسان قد يقرأها ولا يتنبه، ومعظم ما يكتب في كتب أصول الفقه لا تذكر فيه يعني في هذه المسألة، يعني تكليف ما لا يطاق لا يذكر في قول السلف، وإنما في قول الأشاعرة وقول المعتزلة. الأشاعرة إلزاما لأبي الحسن الأشعري في أقواله أن كل التكاليف مما لا يطاق، ولذلك يجتهدون في إثبات ذلك. بينما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه المسألة وجلاها. ومسألة التكليف ما لا يطاق عند الأصوليين في الحقيقة مبنية على مسائل القدر، فكل قال فيها بما يقوله في القدر، وهذا قد لا يتنبه لها طالب العلم. إذا كان ذلك كذلك، فإن دراسة أصول الفقه أمر نافع جدا، خاصة لمن يدعو إلى فقه على ضوء الكتاب والسنة. فإن أصول الفقه هو كيفية الاستفادة من هذا، وهذا أمر نافع جدا، ولكن ينبغي أن يدرس دراسة طيبة، وينبغي أن ينفق الشيخ الذي يدرس عليه هذا العلم من وجه، وأن ينفق الكتاب. وأنا أنصح بكتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار. هذا الكتاب أسلم كتاب أصول فقه وقفت عليه من حيث ما يقرر فيه، فإن أغلب ما يقرر فيه إنما يقرر على طريقة السلف، وقد يحكي أقوال الآخرين، لكن يذكر فيه ما يذكره السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني ينصح بهذا الكتاب لمن يريد أن يقرأ أصول الفقه. نعم.
شيخ خفض وقال في الجلسة
ما أريد.
شيخ الفاضل حفظكم الله، ما رأيكم في كتاب القواعد الفقهية لبورنر؟
الوجيز، كتاب الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لمحمد صدقي البورنو. الكتاب طيب للمبتدئين، طيب للمبتدئين، لكنه ليس تقريرا للقواعد، وأغلب ما فيه اعتمد مؤلفه فيه على المذهب الحنفي، اعتمد فيه مؤلفه على المذهب الحنفي. وعندما قرأت هذا الكتاب في أول خروجه وصدوره وسئلت عنه، قلت يظهر لي أن مؤلفه يميل إلى مذهب الأحناف، لأن تقريره للقواعد هو على طريقة الأحناف. فسمعني أحد الإخوة الذين درسوا في جامعة الإمام على الشيخ، وقال إن الشيخ حنفي، ولا أدري حقيقة عن هذا، لكن تقريره للقواعد هو على طريقة الحنفية، ويعتمد كثيرا على مذهب الحنفية، فهو بالنسبة للمبتدئ لا بأس به، نافع، لكن إذا أراد التحقيق في علم القواعد فإنه يحتاج إلى جمع أكثر من كتاب حتى يستطيع أن يحقق في علم القواعد وأن يستفيد من ذلك. طبعا الكتاب أصله محاضرات في جامعة الإمام، يعني الشيخ يدرس القواعد الفقهية في فرع القصيم، فكان يلقي على الطلاب المحاضرات ثم جمعها وطبعها في كتاب.
هل تنصحوننا في دراسة الفقه لحفظ المتون الفقهية كزاد المستقنع وغيره، أو أن نحفظ الأحاديث النبوية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
بل أنصح بالاثنين ولا تضاد بينهما. الحقيقة كما أشرت قبل قليل، الفقه نابع جدا إن رزق الشخص محبة النفس، فنحن لا نريد أن نقول ما قالته الخوارج: لا حكم إلا لله ولا حكم إلا لكتاب الله، بدون نظر إلى تقرير أهل العلم لهذا. فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفهم إلا عن طريق العلماء، ولا يمكن لنا أن نأتي اليوم ونقول نلغي كلام الفقهاء وكلام العلماء ونأخذ نحن من الحديث مباشرة، لأن أقل من ذلك بكثير. لا اللغة موجودة ولا الوسائل موجودة، لكن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل ونترك غيره، فنستفيد من أقوال العلماء رحمهم الله عز وجل ونأخذ ما يوافقه الدليل. فلا بد من الجمع بين الأمرين. ومرة قال لي أحد الإخوة: إن كتب الفقه يجب أن تحرق. فقلت له: ثم ماذا؟ قال: نأخذ الفقه من الحديث. قلت له: كيف؟ قال: نأخذ شروح الحديث. قلت: إذن هذا هو الفقه، لأن الذي في فتح الباري هو الذي قرره علماء الفقه، والذي في نيل الأوطار هو الذي قرره علماء الفقه. فإن كان تقول هذا فهو هذا، على أنه يوجد في كتب الفقه مسائل لا تجدها في شروح الحديث. فإن أحرقت كتب الفقه فإما أن تجتهد أنت للأمة، ويا ويح أمة تجتهد لها أنت، وإما أن تبحث عن كتب الفقه لعلك أن تجدها بعد أن أحرقتها. وما أجمل محبة النفس مع الفقه. ولا تعارض بحمد الله بين الجمع بين الأمرين. احفظ متنا في الفقه ليتأصل عندك الفقه فقط، واحفظ ما تستطيع من متن في الحديث وليكن عمدة الأحكام لأنه من الصحيحين، فأنت مرتاح، لا تحتاج أن ترجع إلى الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. الحديث صحيح وتجمع بينهما. وأنا أشرت إشارة ولم أدخل في الكلام، لكن أشرت إلى القضية، وهو جمع بين المغني ونيل الأوطار، لأن في هذا ثم زاد المعاد، لأن هذا جمع بين الفقه والنص، وهذا هو الفقه النافع إن شاء الله عز وجل. والذين يجعلون حربا بين الحديث والفقه أولا ما أعرف الطريق. نعم هناك حرب بين التعصب ونصرة الدليل، هذا قائم. أما الحرب بين الحديث والفقه، يقولون كلية الحديث وكلية الشريعة، وهذا لا، هذا الإمام أحمد رحمه الله فقه وحديث، وهذا الذي ينبغي أن يبني الإنسان علمه بناء صحيحا. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله عز وجل على حبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى كل خير في الدنيا والآخرة. أما بعد، يا حبذا يا فضيلة الشيخ، لو تخصص لنا جلسة ولو كل شهر ليلة مثل هذه الجلسة، فقد استفدنا من هذه الجلسات المباركة، وجزاك الله عنا خيرا.
يقول أولا يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه، وإني لا أفرح عندما أرى شبابا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضي. وأما الجلسة فالاجتماع مع الإخوة فيه خير كثير إن شاء الله، ولكن الارتباط بتخصيص جلسة في الشهر أو نحو هذا أمر صعب. لكن متى ما اجتمعتم وطلب مني الحضور والاجتماع مع الإخوان وكنت مستطيعا لذلك فأنا لا أتأخر إن شاء الله عز وجل، لكن بدون تحديد موعد يعني معين، لأن هذا يصعب ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه. لكن على كل حال الاجتماع والاستماع أمر طيب، ولو يعني تجتهدون في مثل هذا مع الإخوان المشايخ يكون في خير كثير إن شاء الله عز وجل. أظن نكتفي لأن أنا أظن 11 وزيادة. طيب يقول لك خالد آخر سؤال.
شخص لم يستطع الفدية في الحج،
لا،
فصام 3 أيام في الحج، ولما رجع إلى بلده صام 3 أيام، ثم رجع إلى المملكة فصام الباقي وهي 4 أيام، فما حكم ذلك؟
الفدية والهدي هو السؤال، الفدية ولا الهدي؟ لا لا أصل المسألة عن الفدية ولا عن الهدي.
شخص لم يستطع الفدية في الحج فصام 3 أيام في الحج،
نعم،
ولما رجع إلى بلده صام 3 أيام، ثم رجع إلى المملكة فصام الباقي وهي 4 أيام، فما حكم ذلك؟
أولا قضية صيام 7 أيام فالمراد أن يصومها الإنسان إذا رجع من الحج، سواء في مقر إقامته الذي يسمى ببلده أو في غير ذلك. فلو أنه عندما رجع من الحج إلى المدينة صام 7 أيام أجزأه ذلك، وبعض أهل العلم يقول حتى لو صام في مكة بعد الحج، لكن هذا يعني ليس بصحيح، وإنما الصحيح أنه إذا رجع من الحج وصام 7 أجزأه ذلك. ثم أشير إلى المسألة وهي طبعا في الهدي أمر واضح، إذا لم يجد الهدي هدي التمتع وهدي القران فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ثم يصوم 7 إذا رجع من الحج ولو في المدينة أو في أي مكان. أما الفدية فالذي عليه الجمهور أن من لم يجد الفدية فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه عند التحقيق أن هذا لا يصح، فإن من لم يجد الفدية تبقى الفدية في ذمته حتى يجد، فإن لم يجد مطلقا سقطت عنه. لماذا؟ لأن القائلين بأنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله قاسوا الفدية على الهدي، قاسوا الفدية على الهدي، وعندي والله أعلم أن هذا القياس لا يصح، لأن القياس مع الفارق لا يصح، وهناك فارق بين الهدي والفدية. فمن الفروق بين الهدي والفدية أن الهدي دم شكر، دم شكر، وأما الفدية فدم جبران، وكلاهما له معنى. من الفروق بينهما وهو فرق مؤثر في الأحكام أن الفدية هل يؤكل منها يا إخوة أو لا يؤكل؟ الفدية لا يؤكل منها ولا من جزء منها. أما الهدي فالسنة أن يؤكل منه، السنة أن يؤكل منه. فدل ذلك على أن الهدي غير الفدية، وأن هذا له حكم وهذا له حكم. ثم الفرق الثالث وهو فرق مؤثر جدا، أن الهدي له وقت محدد حدده الشرع، أما الفدية فلم يحدد وقتها، فتبقى في الذمة لأن وقتها مطلق متى ما استطاعه الإنسان فعله. فالهدي محدد بأيام، إذا لم يجد الإنسان الهدي انتهى، ينتقل إلى الصيام. أما الفدية لم يحددها الشرع بوقت حتى نقول إنه غير واجب، بل يبقى وقتها مفتوحا. ولذلك يمكن أن الإنسان يأتي إلى المدينة ثم يرسل الفدية إلى مكة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاث أو بعد أربع، لأن الفدية غير محددة في الوقت. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن قياس الفدية على الهدي في الصيام لا يصح، وأن الصواب أن الفدية تبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات غير مستطيع ولم يوجد من يذبح عنه فإنها تسقط عنه كسائر الأحكام الشرعية والله أعلم.
جزا الله شيخنا على كلمته التي ألقاها علينا، ونسأل الله أن ينفعنا بها ويجزيه خير الجزاء، ونطلب منه ونكرر أن يجلس معنا جلسة أخرى في الجلسات إن شاء الله. يعني شيخ
أنا وعدت وعدا سمعتمه، وعدت وعدا سمعتمه،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.